حسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فما زال حديثنا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توقفنا في المرة الماضية عند قول المؤلف رحمه الله: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حيالة. يذكرها هنا صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. والركوع ركن من أركان الصلاة بإجماع العلماء، وقد أمر الله عز وجل به في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والقدر المجزئ من الركوع، القدر المجزئ من الركوع هو أن ينحني الإنسان بحيث يضع يديه على ركبتيه، فإذا انحنى ووضع يديه على ركبتيه فقد ركع، لأن هذا هو معنى الركوع اللغوي، وهذا هو القدر المجزئ في الركوع. ولكن يستحب أن يكون الركوع على صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع كفيه على ركبتيه ويمكن يديه من ركبتيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن اليدين من الركبتين كأنه قابض عليهما، يعني يقبض بشدة، ليس مجرد يعني مس خفيف أو كذا، لا، يعني كان يقبض بشدة بيديه على ركبتيه صلى الله عليه وسلم، وكان يفرج بين أصابعه، كل الأصابع مفرجة في أثناء الركوع. وهذا يعني بعضه جاء في الصحيحين وبعضه في السنن بأسانيد صحيحة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. وهذا دليل على وجوب الطمأنينة، والطمأنينة في الأركان ركن أيضا من أركان الصلاة، فالركوع ركن والطمأنينة فيها ركن. والطمأنينة هي أن يركع حتى يأخذ كل عضو مأخذه، حتى تستقر المفاصل والأعضاء في هيئة الركوع. وكان من وكذلك هنا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتفريج الأصابع أمره بذلك المسيء صلاته يدل على أهمية هذا الأمر. وهنا يعني الغريب يعني أن جماهير العلماء يعني ما قال منهم أحد بوجوب تفريج الأصابع في الركوع، وجعلوها من السنن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المسيء في صلاته. الرجل الذي دخل فصلى صلاة نقرها ولم يطمئن فيها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، قال: صل فإنك لم تصل ثلاث مرات. فلما جاء بعد المرة الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصل. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات الصلاة، لم يذكر له المستحبات وإنما اقتصر على الواجبات. فأخذ العلماء من حديث المسيء في الصلاة واجبات الصلاة، قالوا: ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في الصلاة فهو من الواجبات، وما لم يأمره به فهو من السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يترك البيان مع الحاجة إليه، وهذا وقت حاجة، ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع كونه جاهلا به، لا يمكن أن يكون واجبا. فالمفترض أن يكون ما ورد في حديث المسيء في الصلاة من الواجبات، ومما ورد فيه التفريق بين الأصابع في الركوع، وهذا جاء في رواية ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، لنفرض ثم ثلث بين أصابعك، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك يعني الذي عليه يعني الأئمة الأربعة وأصحابهم أن تفريج الأصابع سنة فقط. لكن على كل حال يعني الحديث يجعلنا نحافظ على هذه السنة. وكذلك من هديه صلى الله عليه وسلم في الركوع أنه كان يدافي وينحي مرفقيه عن جنبيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يباعد المرفقين عن الجنبين. المرفق هو الذي يفصل بين العضد والساعد، يد الإنسان فيها ساعد اللي هو بين الرطب والمرفق، وبعدين المرفق ثم العضد ثم المنكب. فالمرفق الذي جعله الله تعالى حدا للغسل في الوضوء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع يباعد المرفقين عن الجنبين كما جاء في حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. كان إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وهذا حديث صحيح رواه الطبراني وابن ماجه. وكذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته كما جاء في رواية أحمد وأبي داود بسند صحيح، قال: فإذا رفعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. فإذا صفة الركوع أن يمد الإنسان ظهره وأن يجعل ظهره مستويا حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما جاء في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يقنعه، والتصويب هو الميل به إلى أسفل، والتقنيع هو رفعه إلى أعلى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الرأس بحيال الظهر أو بإزاء الظهر، فيكون على مستوى واحد، لا يجعل رأسه منحنيا إلى أسفل ولا يرفع رأسه عن مستوى الظهر، يكون الرأس في مستوى الظهر. وقد ثبت هذا في صحيح البخاري ومسلم، في صحيح مسلم وفي البخاري في جزء القراءة. المقصود يعني أن هذا كله مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة ركوعه. وقالها هنا: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول. قوله ثم يكبر، مر بنا أن التكبير تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة، تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة عند الحنابلة، وهو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المسيء في صلاته، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان يكبر صلى الله عليه وسلم وأمر المسيء في صلاته أن يكبر قبل الركوع. وقوله ويرفع يديه كرفعه الأول، يرفع يديه كرفعه الأول، أيضا هذا موضع من المواضع التي يسن فيها رفع اليدين. مر بنا من قبل أن رفع اليدين في الصلاة يتأكدوا في ثلاثة مواضع، وهي تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعد الرفع من الركوع. هذه المواضع الثلاثة يتأكد فيها رفع اليدين، وهي التي وردت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري وغيره. وهناك موضوع رابع أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كثيرا وجاء في عدد من الأحاديث، وهو بعد القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. أيضا هذا الموضع يعني من أكثر المواضع التي كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم. أما في بقية المواضع فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرفع يديه مع كل رفع وخفض أو مع كل تكبير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرفع يديه مع كل تكبير، لكن هذا لم يكن يواجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قول ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر المواضع الثلاثة قال ولا يرفع يديه فيما عدا ذلك أو في يعني في غير ذلك. فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواجب على رفع اليدين فيما عدا ذلك، ولكن كما ذكرنا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يرفع يديه مع كل رفع وخفض، فيرفع عند السجود وعند الرفع من السجدة الأولى وعند التكبير للسجدة الثانية، لكن هذا كان يفعله أحيانا صلى الله عليه وسلم لم يكن يواجب عليه. الذي كان يواجب عليه صلى الله عليه وسلم وأوكد التكبيرات التي كان يواجب عليها أوكد مواضع الرفع التي كان يواجب عليها رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعد الرفع من الركوع. طيب قال المؤلف رحمه الله ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. وقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن سبعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، ونبه إلى أن الإمام ابن القيم رحمه الله قد أنكر الاقتصار على ثلاث تسبيحات، وقال يعني إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على ثلاث تسبيحات، لكن أخطأ ابن القيم رحمه الله في ذلك، لأن الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق سبعة من الصحابة كما ذكرنا، ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيره، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. إذا الاقتصار على ثلاث مرات هذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الزيادة على ثلاث مرات أيضا ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا حرج على من اقتصر على ثلاث تسبيحات ويكون قد أتى بسنة، ولا حرج على من زاد على ذلك ما شاء، وليس للزيادة حد أو عدد معين. إذا أراد أن يكبر قول سبحان ربي العظيم فإنه يكبره ما شاء. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مرة بالليل صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا قرأ فيه سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، جعل يكبرها صلى الله عليه وسلم حتى كان ركوعه قريبا من قيامه حتى كان ركوعه قريبا من قيامه. إذا هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كرر ذلك كثيرا، فيدل على أن تكرار قول سبحان ربي العظيم ليس له حد معين. وجاء في الأثر أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه صلى خلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كان أميرا على المدينة، فأتم به أنس رضي الله عنه فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 10 مرات، وقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 10 مرات. فبعدما فرغ من صلاته قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. لكن هذا الحديث يعني عن أنس رضي الله عنه ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، على هذا يعني لا يكون للعسري خصوصية في هذا، إما يقول 3 مرات أو يزيد على ذلك ما شاء، يقول 7, 8, 9, 10, 11, 20 أي عدد يريد أن يقوله. وكذلك من أذكار الركوع الثابتة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات زيادة وبحمده، وكان أحيانا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا كان يكثر منه صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود بعدما نزل قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. فلما نزلت الآية الكريمة جعل صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركوع وسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر، يتأول القرآن، يعني يعمل بما أمر به في القرآن: فسبح بحمد ربك واستغفر اللهم وبحمدك اللهم اغفر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه أيضا: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خفع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، إلى غير ذلك من أذكار الركوع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، فإذا اعتدل قائما قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال: ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. ولا يذكر ما يتعلق بالرفع من الركوع وسنن الرفع من الركوع وواجباته. فالاعتدال من الركوع والطمأنينة في هذا الاعتدال من أركان الصلاة، لابد أن يرفع من الركوع ويطمئن في هذا الرفع، وهذا ما عليه جمهور العلماء خلافا للأحناف، فإنهم قالوا: لو أن مصليا خر من الركوع ساجدا بدون أن يرفع من الركوع ولا أن يطمئن في هذا الرفع، يزعمون أن صلاته تصح بذلك، لكن هذا خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، وخلاف ما أمر به المسيء في صلاته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يعني يفعل كذا وكذا. فإذا وصل صلى الله عليه وسلم إلى قول ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، حتى يستوي قائما. وكذلك جاء في بعض ألفاظ المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم ارفع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم أخذه، وفي لفظ حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. كل هذا يدل على وجوب بل على ركنية الرفع من الركوع والاطمئنان في هذا الرفع، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يفعل هذا. ومما يشرع في هذا الرفع من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده، يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد. وقول سمع الله لمن حمده من واجبات الصلاة، وذلك لما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء في صلاته، وجاء هذا في رواية أبي داود والحاكم، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم يقول سمع الله لمن حمده. إذا قول سمع الله لمن حمده من واجبات الصلاة، وهذا أيضا مذهب الحنابلة أن قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو كما سيأتي الحديث عن صياغها أيضا من واجبات الصلاة وهو الصحيح. وقول ربنا لك الحمد ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع صيغ ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ ربنا لك الحمد، ثم ثبت عنه أيضا ربنا ولك الحمد بزيادة الواو. ثالثا اللهم ربنا لك الحمد. رابعا اللهم ربنا ولك الحمد. فإذا هذه أربع صيغ كلها جائزة، إما بحذف لفظ اللهم وحذف الواو يقول ربنا لك الحمد، أو يزيد الواو فقط، يزيد الواو فقط فيقول ربنا ولك الحمد، أو يزيد لفظ اللهم فقط فيقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يزيد اللهم والواو فيقول اللهم ربنا ولك الحمد. هذه الصيغ الأربع ثابتة، وقد صححها الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام منا وغير ذلك، وأنكر على من نفى بعض هذه الصيغ. فبعض العلماء لم تثبت عنده بعض هذه الصيغ فاقتصر على ثلاثة منها، وهذا يعني غير صحيح، بل كل هذه الصيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأيها شاء. وكذلك مما يستحب أن يزيد على قول ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو لك الحمد، يستحب أن يزيد على ذلك شيئا من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. يعني يقول بعد لك الحمد يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وتارة يضيف إلى ذلك قوله أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والجد هو العظمة والسلطان والغنى، كما في مثل قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي تعالت عظمته وغناه وسلطانه سبحانه. فقوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحبة العظمة والسلطان منك عظمته وسلطانه وغناه، لا ينفعه يوم القيامة. بعد مثل قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام في صلاة الليل يوما فقرأ في قيامه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، ثم ركع ركوعا قريبا من قيامه، ثم رفعا قريبا من قيامه، فجعل يقول: لرب الحمد، لرب الحمد، لرب الحمد، لرب الحمد، لرب الحمد، يكررها صلى الله عليه وسلم حتى صار قيامه قريبا من قيامه الأول الذي قرأ فيه سورة البقرة. فهذا أيضا مما يسمى تكرار هذا الذكر: لرب الحمد، لرب الحمد، لرب الحمد، يكبره. والله سبحانه يحب الحامدين. في الحديث: ابن لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد. وأيضا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلفه فقال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وفي لفظ: مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من المتكلم آنفا؟ فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 37 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. رواه البخاري في صحيح. وهذا فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ما قال، فهو سنة لإقراره صلى الله عليه وسلم على ذلك، أن يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وهذا فيه فائدة، وهي أن المأموم يشرع له أن يزيد على قول ربنا ولك الحمد. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا يزيد المأموم على قول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، لا يزيد على ذلك، وأن زيادة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والزيادات التي مر ذكرها هذه يقولها الإمام ويقولها المنفرد، ولكن المأموم لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد. قالوا: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، كما قال هنا شارح العمدة قال: ولم يأمرهم بغيره. ومن حديث هذا رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء، لكن قوله ولم يأمرهم بغيره، نعم في هذا الحديث لم يأمرهم بغيره، ولكن في أحاديث أخرى أقر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم على زيادته على نفس ربنا ولك الحمد، كما في الحديث الذي معنا، والحديث الذي معنا كما ذكرنا رواه البخاري وغيره، فقد رواه أيضا مالك وأبو داود. ففي أن هذا الرجل كان مأموما وزاد هذه الزيادة، وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت 37 ملكا يبتدرونها أي يتسابقون إليها أيهم يكتبها أولا. فإذا يسن للمأموم كما يسن للإمام وللمنفرد أن يقول يعني هذه الأذكار أو ما تيسر منها. وهنا أيضا مسألة وهي يعني تتعلق بالتسميع والتحميد. التسميع هو قول سمع الله لمن حمده، والتحميد هو قول ربنا لك الحمد. فهل التسميع والتحميد للإمام والمأموم والمنفرد أو بعض ذلك خاص ببعضهم؟ فأما الإمام والمنفرد فإنهما يقولان سمع الله لمن حمده، ثم يقولان ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. لكن اختلفوا في المأموم، هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام، أو أن المأموم يقتصر على قول ربنا لك الحمد؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فبعضهم قال المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وذلك للحديث الذي مر وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هو حديث صحيح كما مر بنا صححه الألباني رحمه الله في الإرواء. فاستدل بهذا جماعة من العلماء على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ثم قال صلى الله عليه وسلم فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، لم يقل إيه فقولوا سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد، قال إيه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فاقتصر على التحميد للمأمون. وفي هذا الحديث من الفوائد قوله صلى الله عليه وسلم فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني الملائكة يقولون أيضا ربنا اللهم ربنا ولك الحمد. الملائكة عندما يسمعون الإمام، الملائكة عندما يسمعون الإمام يقول سمع الله لمن حمده يقولون اللهم ربنا ولك. فإذا وافق قول المأموم قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من أسباب مغفرة الذنوب ومن فضائل صلاة الجماعة. وكذلك أيضا إذا قال الإمام ولا الضالين فيشرع للمأموم أن يقول آمين، وللإمام كذلك أن يقول آمين، والملائكة تقول آمين في هذا الوقت. فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا سبب آخر لمغفرة ما تقدم من الذنوب، أن يقول آمين خلف الإمام. وهنا من أسباب مغفرة الذنوب أن يقول ربنا ولك الحمد خلف الإمام. فالملائكة تقول في هذا الوقت. فيرجى بإذن الله تعالى لكل مأموم قالها في الوقت المشروع وهو بعد قول الإمام وفراغه من قول سمع الله لمن حمده، فإذا قالها المأموم في الوقت المشروع فإن قوله يوافق قول الملائكة ويغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من أسباب مغفرة الذنوب وهي كثيرة جدا بفضل الله تعالى. إخواننا يعني الشيخ سيد حسين العرساني له كتاب جليل يعني في هذا الباب اسمه أسباب المغفرة، ذكر فيه يعني قريبا من 300 سبب لمغفرة الذنوب ثبتت في أحاديث صحيحة وحسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذان السببان منها، لك أسباب كثيرة يأتي فيها أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه أو غفر له أو كذا. فأسباب المغفرة كثيرة جدا، وهذا لا أن الله عز وجل هو الغفور، ففتح لأسباب لعباده أسباب التوبة والمغفرة. فالمقصود أن هذا قول طائفة من العلماء قالوا يقتصر المأموم على قول ربنا لك الحمد بأي صفة من صيغها الأربع. والفريق الآخر من العلماء قالوا بل يقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهذا قول الشافعية. وقالوا أجابوا عن الحديث بأن قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، يقولون يعني أي مع ما قد علمتموه لأن المأموم يسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، هو يعرف هذا ولكن يخفى عليه قول ربنا ولك الحمد لأن الإمام يسر به ولا يجهر به، فقالوا لهذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأكد عليه لأنه يخفى على المأمومين، ولكن سمع الله لمن حمده يعني هذه لا تخفى عليهم وهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فالمأموم مخاطب بهذا صلوا كما رأيتموني أصلي أي على المأموم أن يصلي كما يصلي الإمام، والإمام يقول سمع الله لمن حمده فمعناه أن المأموم يقول هذا أيضا. هذا مذهب الشافعية والجمهور على الأول وهو أن المأموم يقتصر على قول ربنا لك الحمد، وهذا يعني له وجهة وهذا له وجهة كما ذكرت. طيب مما يتعلق بهذا القيام الذي بعد الركوع أنه يستحب فيه وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في هذا القيام كما يستحب في القيام الأول، وقد أشرنا إلى هذه المسألة عند حديثنا عن القيام الأول، ويعني من أدلة في وضع اليمنى على اليسرى في هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته قال له وارفع رأسك حتى تعد حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وفي لفظ حتى قال إيه حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم أخذه، يعني يرجع كل عظم إلى الموضع الذي كان عليه قبل الركوع. واليمنى واليسرى من العظام التي أمر المصلي يعني أن يجعلها ترجع إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الركوع، وكذلك عموم الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أو في القيام في الصلاة، فهذا قيام لأنه قال حتى تعتدل قائما حتى تعتدل قائما، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم قياما. كما جاء في الحديث كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على اليسرى في القيام في الصلاة، هذا قيام، الذي يستثنيه لابد وأن يأتي بدليل يدل على استثناء، وليس هناك دليل يدل على استثناء، فهو قيام. والناس كانوا يؤمرون أن يضع اليمنى على اليسرى في القيام، وهذا قيام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى أي أساس نستثنيه؟ وكذلك وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، الصلاة لها هيئات أربع وهي القيام والقعود والركوع والسجود، هذه هيئات الصلاة، فالركوع ورد فيه وضع اليدين على ركبتين، والسجود ورد فيه وضع اليدين على الأرض، والقعود ورد فيه وضع الكفين على الفخذين أو على الركبتين، إذا لم يبقى إلا القيام الأول والقيام الثاني، فهما داخلان في عموم قول الصلاة في عموم يعني الأحاديث التي فيها وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. طيب بعد ذلك قال ثم يخر ساجدا مكدرا، ثم يخر ساجدا مكدرا. فبعدما رفع من ركوعه واعتدل واطمأن في هذا الرفع من الركوع يخر الى السجود. طيب، هل يخر الى السجود على يديه او على ركبتيه؟ هنا قال المؤلف رحمه الله: ويكون اول ما يقع منه على الارض ركبتاه، ثم كفاه، ثم جبهته وانفه. وهذا الذي ذكره هو الذي جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. لكن هذا الحديث رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وضعفه الشيخ الالباني رحمه الله في الارواء، وضعفه كذلك في تمام المنه وفي غيره من الكتب. فهذا الحديث لا يصح، حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في وضع الركبتين قبل اليدين، بل صح ما يعارضه. هذا الحديث لا يصح، وهو في نفس الوقت معارض لثلاثة أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على وضع اليدين على الأرض قبل الركبتين. فمن هذه الأحاديث ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وهذا الحديث حديث عظيم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد وصف أبو حميد الساعدي رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حضور عشرة من الصحابة، في حضور عشرة من الصحابة، وكلهم أقروا أبا حميد رضي الله عنه على ما قال، كلهم أقروا أبا حميد رضي الله عنه على ما قال وعلى ما ذكره من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في حديث أبي حميد الساعدي في حديث له رواية من الجزء الذي يخصنا الآن، وهو قوله: كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد، ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد. رواه أبو يعلى في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وصححه الألباني رحمه الله. طيب، هنا يقول: ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد. الآن لو تخيلنا رجلا يريد أن ينزل بالسجود على الركبتين، هل يمكن أن يطبق هذه السنة أن يجافي يديه عن جنبيه؟ يباعد يديه كده، يرفع يديه فوق كده بعيدا عن جنبيه، وبعدين ينزل على الركبتين؟ هل يتصور هذا؟ معنى خلونا السلام عليكم. نعم، فأقول يعني إذا أراد أن يسجد على ركبتيه، ينزل على ركبتيه، لا يمكن أن يجافي يديه عن جنبيه، يباعد اليدين عن الجنبين، وإنما يتصور هذا إذا أراد أن يسجد على يديه ينزل على اليدين، لأنه يباعد اليدين عن الجنبين لأنه يريد أن ينزل عليهما ويضعهما على الأرض أولا. لأن يعني الإنسان لو أراد أن ينزل على ركبتين تكون يداه بجواره، لا يباعده عن الجنبين، لكن يباعده عن الجنبين إذا أراد أن ينزل على اليدين. طيب، هذا حديث آخر، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الأرض قبل ركبتين. رواه ابن خزيمة والدار قطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. صححه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله. فإذا لم نقيم رحمه الله قال لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليدين قبل الركبتين، وإنما هذا جاء من يعني من قوله في حديث أبي هريرة، وبعدين أخذ يؤول حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن هذا ليس صحيح، لأنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. الثالث في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الأرض قبل ركبتين. فلا أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتين، وليضع يديه قبل ركبتين. الحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. طيب هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث صريح من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتين. لكن الفريق الأول الذي قال الذي أخذ الحديث يعني الحجر الضعيف جاء إلى حديث أبي هريرة هذا فقال قالوا إن الحديث مقلوب، قالوا الحديث مقلوب، ويعني صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه. لكن هذا يقولونه بالتوهم، يعني لو لماذا لا يقال ان حديث وائل بن حجر هو المقلوب ويكون حديث ابي هريره هو الصحيح؟ حديث وائل بن حجر الذي فيه وضع ركبتين قبل اليدين لماذا لا يكون هو المقلوب ويكون حديث ابي هريره هو الصحيح؟ فالقول بالقلب لا يجوز ان يكون بالهوى، ولكن الاصل ان الحديث كما قاله الراوي. فحديث ابي هريره وليضع يديه قبل ركبتين، يديه قبل الركبتين، ثم هو موافق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ايضا، وهما حديثان صحيحان، فلا يصح ان نترك هذين الحديثين الحديث فيه ضعف، وهو حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. طيب هنا ما المراد ببروك البعير؟ هنا يعني الاشكال الذي حدث في مسألة بروك البعير ان البعير له أربع قوائم، البعير له أربع قوائم، كل قائمة فيها ركبة، فيها ركبة، يعني له قائمتان أماميتان فيهما ركبتان، وقائمتان خلفيتان فيهما ركبتان. البعير إذا برك ينزل على ركبتين الأماميتين، يعني البعير إذا برك ينزل على ركبتيه الأماميتين، يعني قائمتان الأماميتين تشبهان رجلي الإنسان، تشبهان رجلي الإنسان، لهما ركبتان وتنثني قائمته كما يثني الإنسان ركبتيه وينزل على ركبتيه الأماميتين. فإذا هذا هو التفسير الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. بروك البعير هو النزول على ركبتيه، الإنسان لو نزل على ركبتيه يصبح مشابها لبروك البعير، لأن البعير ينزل على ركبتيه اللتين في قائمتيه الأماميتين. لكن الفريق الأول الذي قال يعني سلمنا النزول على ركبتين، قال لا، البعير ينزل على القائمتين الأماميتين، والقائمتين الأماميتين تشبهان يدي الإنسان. لكن هذا ليس صحيح، لأن البعير ليس له يد يعني بعيدة عن الأرض وبعدين ينزل يضع اليد على الأرض، يعني ليس هناك شبه بين نزول الإنسان على يديه وبين بروك البعير، بل بالعكس الشبه هو بين نزول الإنسان على ركبتيه وبروك البعير. واضح؟ نعم. البعير يعني الإنسان إذا أراد أن ينزل على يديه يدان بعيدة كان عن الأرض، بعدين ينزل فيضع اليدين على الأرض. البعير ليس له هذه الصفة، ليس له شيء يعني بعيد عن الأرض بل ينزل يجعله يلمس الأرض، ولكن هو له ركبتين في القائمتين الأماميتين، ينزل هي على الركبتين اللتين في القائمتين الأماميتين. ثم إن بقية الحديث يفسروا، يعني هم أخذوا فسروا بروك البعير بتفسير يعارض اخر الحديث، فاضطروا الى القول بان اخر الحديث مقلوب. طيب لماذا لا تفسرون اول الحديث تفسيرا يوافق اخره ويوافق ما صحح لحديث اخر؟ على كل حال القول بان سنه النزول على اليدين هو قول الامام مالك رحمه الله واحدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله، قول الامام مالك واحدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله. وكذلك جاء بسند صحيح صححه الالباني عن الامام الاوزاعي فقيه الشام رحمه الله قال: ادركت الناس يضعون ايديهم قبل ركبهم، ادركت الناس يضعون ايديهم قبل ركبهم. وطبعا الناس الذين ادركهم الاوزاعي هم التابعون، لان الاوزاعي من اتباع التابعين وشيوخه من التابعين. فعندما يقول ادركت الناس يضعون ايديهم قبل ركبهم هذا يدل على اشتهار هذا الامر بين التابعين رحمهم الله. والقول بوضع اليدين قبل الركبتين قال ابن ابي داود هو قول اصحاب الحديث، وقول اصحاب الحديث. اذا الخلاصه ان السنه في النزول الى السجود ان ينزل على يديه وان يضع اليدين على الارض قبل الركبتين. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، وحديثنا في الدرس القادم ان شاء الله عن صفه السجود وما بعده من احكام الصلاه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ممكن يعني سؤال او سؤالين كان عندي.